هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
يكون كاذبا على جميع الناس، جميع الناس. من قال إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يروى فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدت.
وقال
وزيد بن ثابت، فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع؟ وحزم يقول نحن أسعد بدعوى الإجماع، ها هنا لو استجدنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك. وش اللي يستجيزون؟
دعوى الإجماع.
نعم.
قال
نعم.
قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا أذن فيه فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قالوا وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح.
وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله. وش عندك بقى قديمة؟ المحرم وش عندك؟ قالوا اجتمع هذا الصحيح اشتبه على المحرم.
قالوا وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع. قالوا ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف البتة. قالوا وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف، بحجره. قالوا وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة لأنه بيع حجر الشارع على بائعه، هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قالوا ولأنه طلاق محرم منهي عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا وأيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، حرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قالوا وإذا كان النكاح المنهي عنه يصح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أردتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ قالوا ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم
عندكم كما في الصحيح ولا في الصحيحين؟ صحيح يعني مرادها الحديث الصحيح ولا الحديث في الصحيحين؟ نعم.
وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل، فكيف يقال إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً، وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية.
ولا فكان وكان لا ما هم مندين لا لو كان هذا العدد، لكن أودي أنكم ترقمون. قالوا نعم ها؟ لأن كل كلمة قالوا معناها دليل أو تعليل.
وكان
نعم إن اللي وقفنا عليها هي تسعة. ها. 42. 42 مثل قالوا قال رحمه الله. نعم.
قالوا: وأيضا فإنه
لأن الكتاب هذا يا جماعة ترى مألفه بالسفر، قد ألفه بالسفر، كل هذا من حفظه. الله أكبر. نعم. نعم هي يكتب ها يكتب على الراحلة ولا لنزلوا
بركة الوقت. قالوا: وأيضا فإنه طلاق،
وأيضا هو يعني هم ما هم مثلنا، هم يرون مكة فيها راحة نفسية، تجد الواحد يقعد في البيت يكتب ما شاء الله أو يقرأ ما شاء الله كثير، أما حنا نضيع الوقت. الله يتوب علينا. نعم.
قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية.
ومقتضى الحال يقول فكان لك. نعم.
قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، فكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية. ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم، ولا هو مما ملكه الشارع إياه. قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريح الذي حرمه الله.
أسوأ عني وش عندك؟ ولا أسوأ تكون نسخة، لأن الإحسان يقابله السوء والشر يقابله الخير. نعم.
وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. وموجب عقد النكاح أحد أمرين وموجب عقد النكاح أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به البتة. قالوا: وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قالوا: وقد قال الله تعالى: الطلاق مرتان. ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة: وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة، من طلق كما أمر فقد بين له، ومن طلق كما أمر فقد بين له، ومن
لبس
سم
ومن لبس
تركناه وتلبيسه. قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، قال أبو الزبير: وأنا أسمع، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأة فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة. وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عنه ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه. فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده. ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده، وإنما رده من رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة. ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيما ليس فيه ما يوجب الرد. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مره فليراجعها، وقوله أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: فمه. قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة أجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقال بعض أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضون ذلك، وتزعمون أن الحجة من جانبكم فدعوا التقليد. وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة وأمره أن يعتد بها؟ فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا. وغاية ما بأيديكم مره فليراجعها، والرجعة تستلزم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر: وقد سئل أتعتد بتلك الحيض التطليقة، فقال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقول نافع: أو من دونه فحسبت من طلاقها، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا مطعن فيها، وإنما الشأن كل الشأن في معارضتها لقوله فردها علي ولم يرها شيئا وتقديمها عليه، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها. وعند الموازنة يظهر التفاوت وعدم المقاومة، ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها. أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان: أحدها ابتداء النكاح،
نذكر ما في كلمة كلمة منها، في كل كلمة نسخة، بدل ما في كلمة كلمة منها نسخة، في كل كلمة منها خاء ثم بالهامش كل كلمة. نعم شلون؟
أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان: أحدها ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيهما الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لا تصلح وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كان. وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته
ارتجاع،
وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. وأما قوله أرأيت إن عجز واستحمق، فيا سبحان الله، أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت، وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه؟ والأظهر فيما هذا صفته أنه لا يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر، إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق، وحينئذ فيقال هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله فيكون مردودا باطلا. فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. وأما قوله فحسبت من طلاقها ففعل مبني لما لم يسم فاعله، ف فإذا سمي فاعله ظهر وتبين هل في حسبانه حجة أو لا، وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة، وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا، وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر ابن عمر أو نافعا أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به وتحرم مخالفته. فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقا صعبا، وأبطلتم أكثر.
انتهى كلام المانعين. لا، المانعين الذين يقولون إن الطلاق لا يقع. أيها هنا زي النكاح الثالث المراجعة المشهورة من الطلاق الصحيح، إذا طلق طلاقا صحيحا ثم راجعها معروف، لكن كأنه سقط من الشيخ. ثم إن الثاني أيضا ما فيه ذكر الرجعة، فيه ذكر الرد. نعم،
قول ثلاث معاني،
إذا النكاح ليس هذه حجة، قد تكون حجة عليه. على من؟
ارجعها مرة ثانية بعد أن طلقت
الزوج الثاني. إيه؟ ارجعها. لا، اللي في الآية: فلا جناح على المرأة تراجع، يعني الزوج الأول. طيب. مع الثاني. فسمى الله عقد النكاح مراجعة.
هذا عقد النكاح الجديد.
ها؟
الجديد يعني؟
أي نعم، النكاح الجديد. سماه مراجعة. عمر يعني فماذا نصنع به؟ ولهذا يعتبر هذا جواب من ابن عمر جوابا غير يعني حاسم. لا، إن عجز واستحمق يعني معناه عجز عن ضبط نفسه، لأن غالب من يطلق ثلاثا إنما يأتي من الحمق، يحمق ويغضب يقول الله ثلاث طاقم بالثلاث، أو بعدد نجوم السماء، أو بعدد شعر الرأس. نعم يا عبد الرحمن. ها؟
أقول ما في خطأ مطبعي هنا. يقول: وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا أو من دونه. الواو قال: وليس فيه بيان. يد الفاء أحسن.
ها؟
ما تكون بالفاء أحسن.
إيه، الآن ماشي.
أليس
فيه؟ لا، وليس فيه. يعني وليس في حسبان فعل مجهول دين البتة، وسواء كان قد فحسبت ابن عمر أو نافع أو من دونه. إيه لا، قول أو من دونه هي المقابل. هذا مبتدا كلام. لا لا، مبتدا كلام، ما هي مبنية على ما سبق. الكلام الآن يقول: وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافع أو من دونه، هذا المقابل.
قال
نعم. ها؟ نعم نعم. اصبر لنجي رد المعنى. ها؟ ومن دونه، لا عندنا او من دونه هو اصح.
قال الموقعون: لقد ارتقيتم ايها المانعون مرتقا صعبا، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الأئمة، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى به وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه، والقرآن والسنن تدل على بطلانه. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يعم كل طلاق. وكذلك قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يفرق. وكذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان. وقوله: وللمطلقات متاع. وهذه مطلقة، وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع. قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: أحدها الأمر بالمراجعة، وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق. الثاني قول ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها. قول الثاني قول ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها. وكيف
يغدر التي طلقها ولا طلقتها؟ نعم.
وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا؟ الثالث قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، أي عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها. الرابع أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها، وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يرها شيئا. الخامس أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعاً للسنن وتحرُّجاً من مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في جامعه قال: حدثنا ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة. وهذا لفظ حديثه. قالوا: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع طاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وروى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع قال: حدثنا حماد فذكره. قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه
سم ترتب أثره وحكمه عليه ايش ذا
وش؟ نعم أنا أخطأت. رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع قال: حدثنا حماد فذكره. قالوا: وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار، فإنه منكر من القول وزور، وهو محرم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي محرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما. قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل. قالوا: وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما. قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها
ملكة.
والطلاق المحرم قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم، وبالإقرار الكاذب، وبالتبرع المحرم، كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. قالوا: والإيمان أصل العقود، والأيمان أصل العقود وأجلها
الإيمان بالكسر.
قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟ قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل، فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك، فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه، فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم، أن النكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرما. قالوا: وأيضا فإن الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة والعقد. قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ورضا الزوجة المعتبر رضاها، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟ قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا: طلق امرأته وهي حائض، والطلاق نوعان: طلاق سنة، طلاق سنة، طلاق سنة، وطلاق بدعة. وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة، ولا قيل طلق امرأته، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه، ومثل هذا لا يقال فيه طلق، ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع. قال المانعون من ال...
ها؟ أيها؟ قال هؤلاء؟ إيه؟ بس وراه الدرير تريلي فتته
هذه
معركة. إيه معركة.
أقول أحسن الله إليك، هذا متى يكمل يا شيخ؟
نعم
متى يكمل؟
ها؟
متى يكمل؟
لا بعد العشاء عندنا، والذكر باللسان لا يتعب ولا يكلف، الحمد لله، نسأل الله يعين على هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إكمال بحث وقوع طلاق الحائض، قال: قال المانعون من الطلاق: الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسألة. المقام الأول: إتلام ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلم بانتفائه معلوم. المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل.
وقد ذكر رحمه الله فيما سبق أسماء من خالفوا في هذا، ومن خالفوا في وقوع الطلاق، وقالوا إنه لا يقع. نعم.
المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته، وقول الجمهور ليس بحجة.
من قوله تعالى فإن نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم تأخذ، ولم يقل سبحانه وتعالى فإن نازعتم في شيء فخذوا بالأكثر،
قال فردوه إلى الله والرسول. وعلى هذا لو كان 10% وافقوا ما قال الله ورسوله وتسعون في المئة خالفوا فالحق مع 10. نعم.
المقام الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق، فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة فنقول.
وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي اتفق عليه الفقهاء، أن المطلق الشرعي لا يدخل فيه المحرم، ولهذا قالوا إذا حلف أن لا يبيع حلف أن لا يبيع فباع بيعا محرما كالخمر فإنه لا يحلف، مع أن البيع مع أن بيع الخمر يسمى بيعا لغة، لكن المطلق ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الشيء الصحيح. وكذلك لو باع ميتة أو خنزيرا وما أشبه ذلك أو مجهولا أو ذا فيه غرر فإنه لا يدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، لأن المطلق في لسان الشرع يحمل على الصحيح ولا تناول المحرم. فالطلاق الذي أباحه الله عز وجل وجعل له رتب عليه احكاما انما يحمل على ايش؟ على الطلاق الصحيح المباح، اما المحرم فلا ترتب عليه احكام. وهذه القاعده متفق عليها، لكن قد يختلف العلماء في افرادها او في بعض مسائلها لاختلاف وجهات النظر. فالطلاق المحرم اذا اجريناه على هذه القاعده انطبق تماما على قول من يرى انه لا يقع، لأن إيقاعنا إياه شبه مضادة لله عز وجل، فإن الله لم ينهى عنه إلا من أجل أن نتجنبه وأن لا نعتد به. فإذا نحن اعتدنا به وقلنا إنه يقع فهل انتهينا؟ ما انتهينا، بل إننا نفذنا خلاف مقصود الشرع بإعدامه وعدم الالتفات إليه. وسيذكر ابن القيم رحمه الله تتمة البحث.
فنقول أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع، كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول
انتبه، الإجماع الذي يوجب ذلك يعني يوجب أن يكون حجة وأن تحرم مخالفته هو ما جمع هذه الأوصاف، القطعي المعلوم. وإذا أخذنا بهذا لا نكاد نجد مسائل مجمعا عليها إلا مسائل نادرة يسيرة، لأنه لابد أن يكون قطعياً معلوماً. ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل أي أنه قطعي معلوم لابد أن يكون فيه نصوص فيكون معتمداً على هذه النصوص، لكن أحياناً يغيب عن المستدل النص أو لا يطلع عليه فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي ويكون هذا دليلاً. نعم.
وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور ولا يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقل ومستكثر، فمن شئتم سميتموه من الآئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جداً، ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة. وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده، وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. وأما المقام الثالث وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم ما تقولون في من ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العبادات
الحمد لله يهديكم الله وأصلح بالكم،
وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها، هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك.
البيوع مثلنا لها مثل بيع الخمر، ميتة، الخنزير، الأصنام، الغرر. أما العبادات فلو صادف يوم العيد يوم الاثنين، وقال شخص إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم الاثنين فسأصوم، فهل يدخل في هذا؟ نقول كيف، لا، لو صمت لم يصح الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. كذلك الحيض، الطلاق، نقول لو طلقتها في الحيض لم يقع لأن الله قال طلقوهن لعدتهن. نعم.
هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك. كان قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وإن قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم ففرقوا بفرقان صحيح مضطرد من منعكس معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحة، وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها أو الاعتماد على ما على من يحتج لقوله لا بقوله. وإذا كشف
كلمة عظيمة، من يحتج إيش؟ لقوله لا بقوله. فإذا قال الإنسان مثلا هذا قول الإمام أحمد، قلنا الإمام أحمد يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، أليس كذلك؟ ليس أحد من البشر يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمرنا باتباعه كالخلفاء الراشدين مثلا. نعم.
وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذا الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب، فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله وللمطلقات متاع، وتحت قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأمثال ذلك، وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم؟ قالوا وأما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه، أحدها صريح قوله فردها علي ولم يرها شيئا، وقد تقدم بيان صحته. قالوا فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين، بل جميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك وقد تقدم. الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي وقوله للسائل أرأيت. الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا، وكلها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها. وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك، فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد، وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه وما لي لا أعتد بها، وقوله أرأيت إن عجز واستحمق، فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع ويكون عنه روايتان. وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها، فليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. وقد روى ابن عباس حديث بريرة،
وهذا قاعدة مضطردة عند العلماء أن العبرة بما روى لا بما رأى، وذلك لأن ما رواه خبر، خبر عن معصوم، وهو ممن يقبل خبره، وما رآه فهو رأي قابل للخطأ وقابل للصواب، فلذلك كان العبرة بما روى لا بما رأى لهذا السبب، وهو واضح لا شك فيه. وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابا سماه مخالفة الصحابي فيما رأى لما روى، ما أدري هل أثرتم عليه؟ المهم من أثر عليه فأنه سيفيد، ومن لم يأثر فبإمكانه أن يتتبع ما خالف فيه الراوي ما رواه ويقيده حتى ينتفع به هو في المستقبل وينفع غيره. نعم.
وقد روى ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقها، وأفتى بخلافه فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه، وهذا هو الصواب، فإن الرواية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها، كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما
عن
ابن عمر
كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقا إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة، ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره وهي واحدة، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه وترتب
يشهد
سم
يشهد أو فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ويشهد به عليه، ويجوز كما قلت على المعطوف يتيقن. نعم.
فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه.
يشهد أحسن.